أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا سؤلي ومنيتي فوعزتك ما أجد لذنوبي سواك غافرا ولا أرى لكسري غيرك جابرا وقد خضعت بالإنابة إليك وعنوت بالاستكانة لديك فإن طردتني من بابك فبمن ألوذ وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ. فواسفاه من خجلتي وافتضاحي ووالهفاه من سوء عملي واجتراحي. أسألك يا غافر الذنب الكبير ويا جابر العظم الكسير أن تهب لي موبقات الجرائر وتستر علي فاضحات السرائر ولا تخلني في مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك ولا تعرني من جميل صفحك وسترك. إلهي ظلل على ذنوبي غمام رحمتك وأرسل على عيوبي سحاب رأفتك. إلهي هل يرجع العبد العابق إلا إلى مولاه أم هل يجيره من سخطه أحد سواه. إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين لك العتبى حتى ترضى. إلهي بقدرتك علي تب علي وبحلمك عني اعفو عني وبعلمك بي ارفق بي. إلهي أنت الذي فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبة فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. إلهي إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. إلهي إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي. يا مجيب المضطر، يا كاشف الضر، يا عظيم البر، يا عليما بما في السر، يا جميل الستر، استشفعت بجودك وكرمك إليك وتوسلت بجنابك وترحمك لديك، فاستجب دعائي ولا تخيب فيك رجائي وتقبل توبتي وكفر خطيئتي بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على المولى الحق نشرع بالبحث ونكمل، بل نشير إجمالا إلى ما ذكرناه في البحث السابق في المحاضرة السابقة، وكان الكلام في الحكم الشرعي وفي تقسيم الحكم الشرعي. وقلنا بأن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من المولى، وأشرنا بأن التشريع أو الحكم الشرعي يراد به ونحن في هذه المرحلة العنصر الثالث هو الاعتبار في مرحلة الثبوت. وقلنا بأن الحكم الشرعي يقسم إلى الحكم التكليفي، أي الحكم الشرعي التكليفي، والحكم الشرعي الوضعي. وقلنا بأن الحكم الوضعي على قسمين، الأول ما يكون موضوعا للحكم الشرعي كالزوجية والملكية، تكون كالزوجية تكون موضوعا لوجوب الإنفاق على الزوج يقينا، والقسم الآخر هو ما يكون منتزعا من الحكم التكليفي. ذلك القسم الأول ما يكون موضوعا للحكم التكليفي، هذا ما يكون منتزعا من الحكم التكليفي كالجزئية، جزئية الصورة من الصلاة، يوجد أمر بالمركب بالصلاة المركبة من أفعال ومن أجزاء، ننتزع من هذا الأمر بالمركب بأن الفاتحة جزء والسورة جزء والركوع جزء وهكذا. والحكم التكليفي يقسم إلى قلنا الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة، وسيأتي الإشارة إليها إن شاء الله إذا بقيت حياتي خلال محاضرة هذا اليوم أو خلال هذه المحاضرة إن شاء الله. وأيضا أصبح الأمر واضحا عندنا بأن الحكم التكليفي يتعلق بأفعال الإنسان، والحكم الوضعي الذي لا يتعلق بأفعال الإنسان بصورة مباشرة، لكن قلنا يقينا له علاقة، لأنه إما على القسم الأول يقع موضوعا لحكم تكليفي، والقسم الثاني يكون منتزع من الحكم التكليفي. وتحدثنا أيضا في مراحل الحكم أو المراحل التي يمر بها الحكم، وقلنا كان الكلام في الحكم التكليفي. إذن مراحل الحكم التكليفي تحت عنوان كما يذكر السيد مبادئ الحكم التكليفي. قلنا يمر الحكم التكليفي بمرحلتين، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. مرحلة الثبوت قلنا فيها ثلاثة عناصر: الملاك، الإرادة، الاعتبار. الاعتبار قلنا هي عبارة عن الجعل، عن عبارة عن الصياغة، نصوغ الإرادة، نجعل الإرادة بهيئة معينة، بصورة معينة، بتشكيلة معينة، بشكل معين، وبعد ذلك نبرز هذا الاعتبار، نبرز هذا التشريع، نبرز هذا الحكم بخطاب، مثلا بجملة إنشائية أو بجملة خبرية. وقربنا المثال بطرح يعني المثال الواقعي، وربما هو ما يدور الآن، هذه كتابات القوانين وصياغة القوانين وصياغة الدساتير في العالم، يلتجئون أو يعني يلتجئ من يريد أن يكتب إلى الأخصائي والمختص بهذا العلم ويكتب ما يريد ويؤسس ما يريد هناك. ونحن اعترضنا على الواقع الموضوعي في هذه القضية، وقلنا كيف أن ذلك الشخص المختص في العالم أو في عالم الوضع كيف يتصور ملاك، يتصور مصلحة في حكم معين، يصدق بهذه المصلحة، أو يتصور مفسدة ويصدق بهذه المفسدة التي تترتب على فعل آخر، ويريد أن يحقق ويستجلب المصلحة لأبناء شعبه كما نقول أو كما يقال، وهنا يريد أن يدفع المفسدة عن أبناء شعبه، هكذا المشرع. بعد ذلك هذه الإرادة التي يريد بها أن يستجلب المصلحة ويدفع المفسدة يصوغ هذه الإرادة بصياغة، يجعل فيها صياغة جعلية تسمى، يعتبر هذا الفعل على ذمة المكلف ويعتبر الفعل الآخر أيضا على ذمة المكلف، هذا الفعل يحرك نحوه وهذا الفعل يزجر عنه. وكما يقال الشيء بالشيء يذكر، نحن عندما نعترض عن على قضية كتابة الدستور وصياغة الدستور وسن القوانين، هذا لا يستلزم أننا ندعو إلى شريعة الغاب، يقينا الإنسان يرضى بأهون الشرين، خاصة مع ما جرى ويجري من أنظمة دكتاتورية وتسلطات بعناوين مختلفة، سواء كانت الدكتاتورية الفردية أو دكتاتورية الجماعة أو دكتاتورية المؤسسات أو دكتاتورية الدول أو دكتاتورية الفكر والفكرة ودكتاتورية الديانة وهكذا. الكثير من الدكتاتوريات، ويقينا كل منهم يتحدث عن الحرية ويتحدث عن العدالة ويتحدث عن المساواة ويتحدث عن التحرير. نحن يقينا عندما نقارن مع دكتاتورية يقينا تكون القضية المقابلة أو المقابلة يكون الدستور المكتوب، يكون من يكلف به. لو كنا نحتمل فيه عدم الدكتاتورية أو كانت لنقل عمق الدكتاتورية وتعلق الدكتاتورية وتلبس هذا الشخص أو هذه الجهة بالدكتاتورية أقل من تلك، أو يوجد منفذ للتخلص من هذه السطوة وهذا التسلط، طبعا نقول دفعني مفسدة كبيرة طبعا نرضى بهذه القضية، لكن لا نشرع هذه القضية ولا نصحح هذه القضية. نقول هذا أهون الشرين، نقول هذا الشيء هو يمثل الوضع لا يمثل الدين، لا يمثل الإسلام، ونحن نريد أن ندخل في الجانب العقائدي والمواقف التاريخية، لكن لا ننسى موقف الإمام الرضا سلام الله عليه عندما أجبر على ولاية العهد، وبغض النظر عن ما هي النية التي كانت، ولا نريد أن نناقش في هذا المقام، لكن الجميع يعلم ولا يخفى على كل إنسان مسلم وبالخصوص من ينتمي إلى مذهب الحق بأن الإمام سلام الله عليه اشترط بأنه لا ينصب شخصا ولا يعزل شخصا ولا يصدر حكما. لماذا؟ لأن الإمام سلام الله عليه لم يرد أن يعطي ويؤسس إمضاء شرعيا لذلك الحكم القائم في ذلك المجتمع أو في ذلك العصر. فلذلك نحن قلنا سابقا ونصحنا، قلنا يجب على الرموز الجينية، الشخصيات الجينية التي ينظر إليها نظرة تشريعية، قلنا يجب أن تبتعد ولا تدخل بهذا المعترك أو ما يسمى بهذا الخط السياسي حتى لا يكون تشريعا لما يسن ولما يكتب. نحن ندعو إلى الحرية وندعو إلى المساواة وندعو إلى حرية الفكر. نحن قد عانينا جميعا من الدكتاتورية سابقا ولاحقا وحتى في هذا الوقت وسنعاني بكافة أشكالها، لكن يوجد فرق بأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الظلم ويرفع عنا الظلم ويقلل عنا الظلم، وبين أن نؤسس تشريعا وإمضاء شرعيا لجهة غير شرعية، خاصة مع التيقن بأن هذه الجهة لا يمكن على أي حال التصديق بها. أرجو أن تكون هذه المسألة واضحة عند الجميع، ونسأل الله تعالى الأمن والأمان لجميع المؤمنين والمؤمنات إن شاء الله. عموما نرجع إلى ما نريد أن نقول، وأيضا نحن قلنا إذا تمر مرحلة الثبوت أو في مرحلة الثبوت ثلاثة عناصر: الملاك، الإرادة، الاعتبار. قلنا الاعتبار ليس من العناصر الضرورية في مرحلة الثبوت، يمكن الاستغناء عنه، ويبرز المولى الإرادة في مرحلة الإثبات، يبرزها بخطاب ويقول أريد أن تفعل كذا أو الفعل الفلاني. وأيضا ربما أشرنا إلى تطبيق في المقام، لا بس أن نطبق هنا. نحن نقول نعلم كما طرحنا، قلنا يوجد فجوة ويوجد ثغرة في جانب العلم في خط مذهب أهل البيت سلام الله عليهم، مذهب الحق، يوجد ثغرة قد يعني حصلت منذ أكثر من 30 عاما، ونعلم أن المصلحة، مصلحة المذهب ومصلحة الإسلام ومصلحة الإنسانية، بأن يأخذ العلم طريقه الانسيابي الصحيح حتى تكون المصلحة عامة للجميع، ونعلم بأن المصلحة تكون مع التقدم ومع العمق الفكري والعلمي والسعة العلمية والدقة العلمية، ونتصور ونصدق بأنها مع ما طرحه السيد الأستاذ السيد الأستاذ الأستاذ المعلم السيد محمد باقر الصدر. نتصور المصلحة، نتصور الفائدة، ونتصور المفسدة المترتبة على عزل وطمس ودفن علم سيد محمد باقر. نريد أن نحقق هذه المصلحة، نريد أن نستجب هذه المصلحة، نعتبر شيء بعد ذلك نقول، نصوغ هذه الإرادة بصيغة معينة باعتبار معين، نعتبر علم سيد محمد باقر، نعتبر إبراز علم سيد محمد باقر، نعتبر تبني علم سيد محمد باقر على ذمة الآخرين، نبرز هذا بكلام كما نتحدث الآن، نعبر عن مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. هذا الإنسان العاصي الذي يتحدث معكم أعطاكم هذا التطبيق لعالم الثبوت وعالم الإثبات. وهكذا أي مولى، أي شخص له لنقل جهة طاعة وجهة رئاسة أو سيادة أو مولوية على غيره، أيضا يمر بها بهذه المراحل، ويمر أو تمر عليه تلك العناصر. إذن قلنا نمر بمرحلة ملاك، المرحلة الأولى التي فيها مراحل ثلاث أو فيها عناصر ثلاثة: الملاك، الإرادة، الاعتبار. المرحلة الثانية، وقلنا الاعتبار ليس عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت، ومع افتراض أن العنصر الاعتبار هو الحكم، إذن ما هي مبادئ الحكم؟ الآن نسأل، إذا كان الاعتبار هو الحكم، ما هي مبادئ الحكم؟ مبادئ الحكم هي الملاك والإرادة. وما هو الخطاب الشرعي؟ الخطاب الشرعي هو المبرز للحكم الشرعي، المبرز للجعل الشرعي. بعد أن قلنا يتم إبراز الحكم الشرعي الجعل الشرعي، يصبح من حق المولى على العبد قضاء لحق مولويته الإتيان بالفعل. الآن أيضا سألنا ونسأل الآن، ما هو روح الحكم الذي يكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الطاعة؟ هل هو الاعتبار أم هو الإرادة والملاك؟ نقول روح الحكم هو الملاك والإرادة، أما الاعتبار هو خبيث في المؤونة. إذا كان اعتبار بدون إرادة وملاك كما صورنا بالأمس أو كما صورنا في المحاضرة السابقة، لا يدفع العبد ولا يحرك العبد نحو الفعل. إذن إن روح الحكم وحقيقة الحكم هو التي يقع قلنا فيها بها الحكم موضوعا، يقع الحكم موضوعا لحكم العقل وجوب الامتثال ووجوب الطاعة، هو نفس الملاك والإرادة. إذا تصدى المولى لإبرازهم، سواء أنشأ يعني سواء مر هذا، إذا أبرزهم قلنا أبرز الملاك والإرادة بخطاب، سواء كان هناك الاعتبار أو لم يكن، سواء وجد الاعتبار أم لم يوجد، فالاعتبار ليس بضروري في مرحلة الثبوت. واضح المسألة؟ هذه الذي هذا الشيء الذي تطرقنا عليه هناك. إذن الآن هذه المسألة المفروض تكون واضحة عندنا، عندنا إرادة، عندنا إرادة يسبق الإرادة ملاك مصلحة، إذن مصلحة ملاك، بعد ذلك الإرادة، بعد ذلك الاعتبار، بعد ذلك الإبراز، بعد ذلك الخطاب، يعني هو الإبراز بخطاب. العناصر الثلاثة الأولى مصلحة ملاك، العنصر الأول إرادة، عنصر ثاني اعتبار، عنصر ثالث هذه في مرحلة الثبوت، المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الإبراز، مرحلة الخطاب، مرحلة الإثبات. أيضا ذكرنا بأن الأحكام الوضعية تقسم إلى قسمين وأشرنا إليها، ما كان موضوعا لحكم تكليفي وما كان منتزعا من حكم تكليفي، الأول كالملكية والزوجية والثاني كالجزئية. نأتي هنا نقول الأحكام التكليفية أيضا تقسم إلى كما ذكرنا سابقا وفي المرحلة السابقة، تقسم إلى الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة، الإباحة. هنا نريد أن نربط بين هذا التقسيم الذي طرحناه أيضا سابقا، بين هذا التقسيم وبين التفصيل الذي ذكرناه في هذه المحاضرة والمحاضرة السابقة. نقول إذن ما هو الوجوب؟ الحكم التكليفي قلنا يقسم إلى وجوب، حرمة، استحباب، كراهة. إذن نقول الحكم يقسم إلى، الآن نقول إذن الحكم، عندما نتحدث عن الحكم قبل قليل تحدثنا وقلنا عندما نقول الحكم ماذا نقصد؟ نقصد التشريع، وغالبا أو قلنا في هذه المرحلة عندما نقول الحكم أو التشريع ماذا نقصد؟ ما هو المقصود من العناصر؟ من هذه العناصر الثلاثة في مرحلة الثبوت هو الحكم أو هو التشريع؟ إن شاء الله الجواب يكون واضحا، هو أن العنصر الثالث الذي هو الاعتبار هو المسمى بالحكم، وقلنا نسمي العنصر الثالث الاعتبار نسميه الحكم، وما يسبق الحكم هي مبادئ الحكم، وهي أيضا سميناها روح الحكم الذي يقع قلنا موضوعا لحكم العقل بوجوب الطاعة. إذن عندي الحكم هو الاعتبار، ومبادئ الحكم هي الإرادة الملاك. الآن نأتي نقول عندي حكم الوجوب، الوجوب عندما نقول الحكم التكليفي يقسم إلى الوجوب، الحرمة، الاستحباب، نقول إذن هذا حكم تكليفي بالوجوب، أو الوجوب هو حكم تكليفي. إذن هذا الوجوب حكم تكليفي، نقول هذا في عالم أو في مرحلة أو في عنصر الاعتبار، عنصر الصياغة. إذن هذا يكون مسبوقا بملاك وإرادة؟ نعم مسبوق، يكون مسبوقا بملاك وإرادة. ما هو ملاك الوجوب وما هي الإرادة في الوجوب؟ يعني المولى لا يوجب شيء إلا إذا حصل عنده أو أدرك المصلحة والملاك، وبعد ذلك تتولد عنده الإرادة، الاشتياق، الرغبة، الإرادة، وبعد ذلك يصوغ هذه الإرادة في عالم الاعتبار. الوجوب إذن ناشئ، يعني الحكم الوجوب في عالم الاعتبار، العنصر الثالث ناشئ من العنصر الثاني، العنصر الثاني ناشئ من العنصر الأول. إذن الوجوب ناشئ من إرادة شديدة، الناشئة من مصلحة شديدة عالية بالغة أو تبلغ درجة عالية، تمتنع هذه الإرادة، تأبى عن الترخيص، تأبى عن الترخيص في المخالفة. ناشئ هذا من مصلحة، ناشئ من إرادة شديدة ومصلحة بالغة إلى درجة عالية، بحيث هذه تمنع، هذه المصلحة في هذا الفعل تمنع من ترك الفعل، تمنع من عدم استجلاب هذه المنفعة واستجلاب هذا الملاك. واضح؟ إرادة شديدة لا تسمح بالترك، لا تسمح بالترخيص، مصلحة قوية لا تسمح بترك هذه المصلحة. أرجو أن تكون واضحة. إذن الوجوب من أين ناشئ؟ الوجوب لا ننسى العنصر الثالث في عالم الاعتبار، في عنصر الاعتبار الصياغة، من أين ناشئ؟ ناشئ من إرادة شديدة، هذه الإرادة الشديدة تمتنع أو تمنع من أن يرخص في الترك أو يسمح في الترك. طبعا هاي من أين ناشئ الإرادة؟ ناشئ من مصلحة وملاك بالغ درجة عالية لا يسمح بترك هذا، لا يسمح بتركه، يأبى عن أن يترك هذا الملاك وهذه المصلحة، هذا الوجوب. إذن الاستحباب ما هو؟ ما هي مبادئ الاستحباب؟ طبعا قلنا الوجوب له مبادئ، إرادة شديدة، مصلحة شديدة وعالية. الاستحباب أيضا له إرادة وله مصلحة، واضح القضية؟ ناشئ من إرادة ضعيفة ومصلحة أيضا ضعيفة، بنحو مستوى أو درجة الضعف فيها تسمح بأن يترك، واضح؟ يعني واصل إلى درجة
يسمح المولى بترك هذه القضية، فيها منفعة ممكن أن تترك هذه المنفعة لا تستجلب، واضحة؟ إذن الوجوب، ما هي مبادئ الوجوب؟ إرادة شديدة، مصلحة شديدة عالية واصلة إلى درجة لا يسمح بالترك، وأن المولى لا يسمح بتركها. الاستحباب يوجد فيه إرادة، يوجد فيه مصلحة وملاك، لكن الإرادة ضعيفة، الملاك والمصلحة والملاك ضعيف بالدرجة التي يسمح المولى بتركه، بترك المصلحة، بترك الملاك. نأتي إلى الحرمة، قلنا أيضا الحرمة له مبادئ إرادة ومصلحة، قلنا في الحرمة تكون مبغوضية شديدة، هناك إرادة شديدة بالنسبة إلى، قلنا أول شيء في الحرمة كيف تمر هذه المبادئ بالحرمة؟ أول عنصر هو يدرك المولى المفسدة الشديدة الواصلة إلى درجة شديدة ودرجة عالية تأبى وتمنع عن الترخيص في المخالفة، لا ترخص في مخالفة هذا الشيء. إذن مفسدة بالغة إلى درجة عالية، ملاك فاسد بالغ إلى درجة عالية لو صح التعبير، يولد مبغوضية عند المولى، أيضا بقول فيه نوع من التسامح ربما، يقول يولد إرادة شديدة في الترك، في ترك يولد زجر شديد عن هذا العمل، عن العمل المؤدي للمفسد. عندما نقول مفسد يتصور مفسد المترتبة على الفعل، يولد إرادة في ترك هذا الفعل المؤدي إلى المفسد الذي هو الحرام، يؤدي إلى مبغوضية شديدة تزجرها عن هذا الفعل، تمنع عن هذا الفعل في عالم التشريع. إذن الحرمة ناشئة من مبغوضية شديدة، المبغوضية الشديدة الناشئة من المفسدة، من الملاك الفاسد، من المفسدة البالغة إلى درجة شديدة تمنع عن الترخيص في المخالفة. نأتي إلى الكراهة، أيضا لها مبادئ، أيضا هي لها مبغوضية لكن مبغوضية ضعيفة، أيضا فيها مفسدة لكن مفسدة ضعيفة بنحو يسمح الشارع بارتكابها، أن يرتكب المكروه يعني. واضح القضية؟ القضية إن شاء الله تكون واضحة. إذن الآن صار عندنا واضحة، أو صار الأمر واضحا بين الأحكام التكليفية، العنوان الأحكام التكليفية ومبادئ الأحكام. الوجوب له مبادئ، إرادة شديدة ومصلحة بالغة إلى درجة تمنع من الترخيص في المخالفة. الاستحباب إرادة ضعيفة ومصلحة ضعيفة تسمح بالترك بنحو يسمح المولى معها بأن تترك هذه المصلحة. الحرمة لها مبادئ، لها مبغوضية شديدة، قلنا إرادة شديدة في الترك، مبغوضية شديدة، زجر عن الفعل الناشئ من مفسدة في الفعل، مفسدة مترتبة على الفعل إلى درجة تأبى عن المخالفة. وكذلك الكلام في الكراهة، هي لها مبادئ، مبغوضية ضعيفة ومفسدة ضعيفة بنحو يسمح المولى بارتكاب المكروه. نأتي إلى الإباحة، الإباحة فيها قسمان أو معنيان، الأول نسجل يعني، أولا الإباحة أليف وباء، نحن سجلناها كما عندنا، أليف الإباحة بالمعنى الأخص، أو ألف، ألف باء. أولا قلنا الإباحة بالمعنى الأخص لنقول هكذا، وثانيا الإباحة بالمعنى الأعم، الإباحة بالمعنى الأخص، الإباحة بالمعنى الأعم. الإباحة بالمعنى الأعم التي هي ثانيا أو باء تسمى بالترخيص، تسمى بالترخيص. ماذا نقصد بالترخيص هنا؟ يعني نقصد بالترخيص أي عدم الإلزام. الإباحة بالمعنى العام بمعنى الترخيص أو عدم الإلزام. وهذه تقابل الإباحة بالمعنى العام تقابل أي شيء؟ تقابل الوجوب والحرمة. أنا كم عندي؟ عندي كم من الأقسام أو الحكم التكليفي إلى كم قسم يقسم؟ يقسم إلى وجوب وحرمة واستحباب وكراهة وإباحة. عندي 5 أحكام. الإباحة بالمعنى العام هي مقابل الوجوب والحرمة. إذن كم حكم بقي من الأحكام التكليفية التي تقابل الوجوب والحرمة؟ بقي 3. بقي الاستحباب، وبقي الكراهة، وبقي الإباحة. واضح القضية؟ فنحن الكلام بالإباحة بالمعنى العام، إذن بقي الإباحة بالمعنى الأخص. واضح؟ إذن الإباحة بالمعنى العام هي التي تقابل الوجوب والحرمة، أي هي المستحبات والمكروهات والمباحات بالمعنى الأخص. الآن نرجع إلى القسم الأول من المباحات أو الإباحة. الإباحة بالمعنى الأخص ما هي؟ تقسم إلى قسمين. أولى تسمى الإباحة اللا اقتضائية، والثانية الإباحة الاقتضائية، أو الإباحة التي لها ملاك لا اقتضائي، والثانية التي ملاكها اقتضائي. قلنا للتسهيل تكون الإباحة بالمعنى الأخص تقسم إلى، للتسهيل قلنا، إباحة لا اقتضائية وإباحة اقتضائية. الإباحة اللا اقتضائية قلنا لا مشاحة في الاصطلاح. الإباحة اللا اقتضائية هي تنشأ عن، يعني الإباحة تنشأ عن خلو الفعل المباح، لا اقتضائية، لا يوجد فيها ملاك يقتضي الإباحة، يقتضي الترخيص، يقتضي إطلاق العنان، لا يوجد، لا يوجد ملاك يقتضي هذه، يقتضي إطلاق العنان لنقل، أو يترك الحرية للمكلف وهكذا. إذن الإباحة اللا اقتضائية تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك، لا يوجد فيه ملاك يدعو إلى الإلزام. الإلزام يكون يشمل حصتان، إلزام بالفعل وإلزام بالترك. ليس فيه ملاك يلزم بالفعل، وليس فيه ملاك يلزم بالترك. بتعبير آخر، ليس فيه ملاك ومصلحة تدعو إلى الوجوب أو الاستحباب، وليس فيه مفسدة تدعو إلى الحرمة أو الكراهة. واضح القضية؟ إذن خرجنا هذه، نخرج يقينا بالمعنى الأخص، هي يخرج منها لا هي وجوب ولا حرمة ولا استحباب ولا كراهة، ليست كالإباحة بالمعنى العام التي قلنا هي تشمل المستحبات والمكروهات والمباحات بالمعنى الأخص. الإباحة هنا بالمعنى الأخص هي تقابل الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، أما الإباحة بالمعنى العام تقابل فقط الوجوب والحرمة، فتشمل المستحبات والمكروهات، وكذلك الإباحة بالمعنى الأخص أيضا تكون مشمولة بالإباحة بالمعنى العام. إذن نحن في الإباحة بالمعنى الأخص هي لا اقتضائية واقتضائية. اللا اقتضائية تنشأ الإباحة عن خلو الفعل المباح من أي ملاك أو أي مفسدة تدعو إلى الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو الكراهة. إن شاء الله تكون واضحة. الإباحة الاقتضائية فيها ملاك، الإباحة الاقتضائية فيها ملاك، تنشأ الإباحة عن وجود ملاك بأي شيء، في أن يوجد ملاك في أن يكون المكلف، في أن يكون المكلف مطلق العنان. واضح؟ هناك لأن الفعل خالي من مصلحة، خالي من مفسدة، فإذا لا يوجد ما يدعو إلى الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو الكراهة، وأيضا لا يوجد ما يدعو إلى إطلاق العنان. في الاقتضائية تنشأ الإباحة عن وجود ملاك، باللا اقتضائية لا يوجد ملاك أصلا، في الاقتضائية يوجد ملاك، والملاك هو أن يكون المكلف مطلق العنان، يكون حر تجاه هذا الفعل مطلق العنان تجاه هذا أو ذاك أو ذلك وهكذا. واضحة قضية؟ إذن عندي الأحكام التكليفية وجوب حرمة، وجوب استحباب حرمة كراهة إباحة بالمعنى الأخص، هذه أحكام خمسة. يوجد عندي قلنا إباحة بالمعنى العام هي بمعنى الترخيص، بمعنى عدم الإلزام، إذن لا إلزام على نحو الوجوب ولا إلزام بالحرمة، يبقى المستحبات والمكروهات والإباحة بالمعنى الأخص مشمولة ضمن الإباحة بالمعنى العام. واضح القضية؟ إذن نقرأ حتى يعني يكفي الوقت إن شاء الله لنا بالقراءة، وإذا بقي شيء سنتحدث عن الشيء هناك. يقول كان الكلام في الحكم الشرعي. يقول السيد قدست نفسه: الحكم الشرعي وتقسيمه. الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه، وهو على قسمين أيمن الحكم الشرعي. أحدهما القسم الأول، تضع هنا أحدهما تضع خطا مثل هنا أو تضع رقما، الأحكام التكليفية التي تتعلق، هذه الأحكام التكليفية تتعلق بأفعال الإنسان ولها توجيه عملي مباشر في سلوك الإنسان. والآخر الأعمال الثانية، القسم الثاني الأحكام الوضعية، عفوا الأحكام الوضعية التي ليس لها توجيه عملي مباشر. واضح؟ إذن القسم الأول يتعلق بأفعال الإنسان وبسلوك الإنسان ويوجه سلوك الإنسان مباشرة، ويتعلق بأفعال الإنسان مباشرة، والأحكام الوضعية لا تتعلق بأفعال الإنسان مباشرة التي ليس لها توجيه عملي مباشر. وكثيرا ما تقع، انظر، وكثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليفي كالزوجية التي تقع موضوعا لوجوب النفقة مثلا. هكذا أريد أن تضع خطا أو تحصر وكثيرا بين هلالين بين قوسين. هذا إشارة إلى ما ذكرنا بأن الحكم التكليفي يقسم إلى الوضع، يقسم إلى قسمين. القسم الأول الذي ذكرنا قلنا يقع موضوعا، هذا الذي أشار إليه يقع موضوعا لحكم تكليفي كالزوجية. لاحظ، إذن عندما يقول كثيرا، إذن يوجد في أحيان أخرى لا يقع موضوعا لحكم تكليفي، بل هو قلنا هناك يكون منتزعا من الحكم التكليفي كالجزئية، جزئية السورة كما كان في المثال. واضح؟ هذه كلمة كثيرا ماذا أريد أن يشير السيد قدست نفسه إلى هذا الأمر، إن شاء الله يأتي لاحقا. مبادئ الحكم التكليفي، ونحن إذا قلنا مبادئ الحكم، إذا عندما نسأل الآن صارت المسألة واضحة، مبادئ الحكم ما هي؟ نعم الملاك، المصلحة أولا، والثاني هو الإرادة. قلنا العصر الثالث الاعتبار هو الحكم أو هو التشريع كما عبرنا خلال الشرح. ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي، نحلل عملية الحكم التكليفي كالوجوب كما يمارسها أي مولى في حياتنا الاعتيادية. لاحظ هنا يتحدث عن الوجوب، حتى هناك نقول مثلا ملاك أو مصلحة طرحنا في المقابل مفسدة. واضح؟ هناك مثلا قلنا تكون عندي يعني في ذلك المقام مثلا نقول إرادة كما بينا هناك، إرادة اشتياق، إرادة هنا نقول مبغوضية وزجر. واضح؟ هناك إرسال وبعث، هنا نقول زجر، وهكذا. كمان الكلام هو يطرح في الوجوب فتكون مصلحة ملاك، هناك تكون مفسدة. إذن حتى نعرف الشرح ونحن نعمم القضية إلى الحرمة وإلى الاستحباب وإلى الكراهة، يقول إلى مرحلتين، إحداهما هكذا نقول: ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب مثال كما يمارسها أي مولى في حياتنا الاعتيادية، نجد أنها كما يمارسها أي مولى، قلنا كما المشرع أو من يختص بكتابة كما ذكرنا في المثال الدساتير أو القوانين، نجد أنها تنقسم إلى مرحلتين، إحداهما مرحلة الثبوت للحكم، والأخرى مرحلة الإثبات والإبراز. إحداهما مرحلة الثبوت للحكم، تضع هذه مرحلة الثبوت، أو هذه الأولى مرحلة الثبوت، والأخرى مرحلة الإثبات والإبراز، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. فالمولى في مرحلة الثبوت هذه أمام هذه تضع أولا، أو مرحلة الثبوت تكتب حتى نبدأ من هنا. يقول مرحلة الثبوت، المولى في مرحلة الثبوت يحدد أي شيء، يحدد الملاك، يحدد المصلحة، لأن الكلام في الوجوب، يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة، يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة، قلنا الكلام في الوجوب فيشرح على هذا الأساس. مرحلة الثبوت يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة، وهي ما يسمى بالملاك. هذا أول مرحلة الثبوت، فيها ثلاثة عناصر: الأول الملاك، وهو ما يسمى بالملاك، هذا أليف ضع هنا في مرحلة الثبوت العنصر الأول الملاك، حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة فيه تولدت إرادة. لاحظ تضع هنا باء، هو العنصر الثاني، تولدت إرادة لذلك الفعل، هذه الإرادة بدرجة تتناسب مع المصلحة المدركة، قلنا مصلحة شديدة إرادة شديدة، مصلحة ضعيفة إرادة ضعيفة، مفسدة كبيرة مبغوضية وشديدة مبغوضية شديدة، مفسدة ضعيفة مبغوضية ضعيفة في الكراهة. وبعد ذلك لاحظ هذه المرحلة أو العنصر الأول الملاك، العنصر الثاني باء الإرادة، سجلنا باء مثل أو ثانيا الإرادة أو العنصر الثاني، وبعد ذلك يصوغ المولى، هذا الثالث سيأتي الكلام، وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية من نوع الاعتبار، هذا الاعتبار جيم أو ثالث العنصر الثالث، الاعتبار هو فيه صياغة المولى للإرادة صياغة جعلية، فيعتبر ماذا يفعل؟ يعتبر الفعل على ذمة المكلف، هذا في داخله، في داخل تصوراته، في ذهن المولى لنقل، قبل أن يصدر، قبل أن يصوغ هذا لنقل يعتبره اعتبار لفظي ويكتب في عالم الإثبات والإبراز حتى يبرز ما عندها في داخله، كيف يوصل هذه، كيف يحقق هذا الفعل، كيف يستجب هذه المصلحة، كلها في تصورات المولى، في ذهن المولى لنقل، فيعتبر الفعل على ذمة المكلف في داخله، يعتبر الفعل في عالم التشريع في مرحلة الثبوت، بعد ذلك كيف يوصل هذا المكلف يقول أنا اعتبرت الفعل في ذمتك، يصدر خطابا. واضح القضية؟ فهناك إذن في مرحلة الثبوت ملاك وإرادة واعتبار، وليس الاعتبار عنصرا ضروريا، لاحظ هذه أيضا سجلنا قلنا ليس الاعتبار هنا أيضا تضع يعني إشارة على هذه الملاحظة، وليس الاعتبار عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت، بل يستخدم غالبا، لاحظ غالبا وليس دائما، كعمل تنظيمي وصياغي، ويمكن المولى أن يستغني عنه ويبرز الإرادة مباشرة، كعمل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي اعتاده المشرعون والعقلاء، وقد سار الشارع على طريقتهم في ذلك. وبعد قلنا أيضا غالبا تضع إشارة عندها، وبعد اكتمال مرحلة الثبوت بهذه العناصر الثلاث أو بعنصريها الملاك والإرادة، بعناصرها الثلاث أو بعنصريها الأولين الإرادة، أي الإرادة الملاك والإرادة على أقل تقدير، تبدأ مرحلة الإثبات، انتهت مرحلة الثبوت تبدأ مرحلة الإثبات. إذن من هنا عندنا مرحلة الإثبات، تضع خطا أو إشارة أو تكتب مرحلة الإثبات والإبراز كما سماها سابقا، وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى، يبرز فيها مرحلة الثبوت، يبرز الحكم الشرعي. مرحلة الثبوت سواء كانت يبرز الاعتبار الذي طبعا يدل على الإرادة والملاك، أو يبرز الإرادة مباشرة التي أيضا يقينا تكشف عن الملاك، التي يبرز فيها المولى بجملة إنشائية أو خبرية مرحلة الثبوت بدافع من الملاك والإرادة، طبعا أنه يقينا يبرز فيها المولى مرحلة الثبوت بدافع من الملاك والإرادة، طبعا هو الملاك والإرادة، الملاك ولد الإرادة، الإرادة دفعت إلى الصياغة، الصياغة دفعت إلى الإبراز. ويقينا قلنا حتى لو استغنينا عن الاعتبار أو الصياغة يبقى الإبراز هو بسبب الإرادة، بسبب روح الحكم، بسبب الإرادة وبسبب الملاك. هذا الذي يريد أن يشير إليه السيد قدسة نفسه. وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى بجملة إنشائية أو خبرية، مرحلة الثبوت بدافع من الملاك والإرادة. وهذا الإبراز قد يتعلق بالإرادة مباشرة، وقد يتعلق، أين أنا أسأل الجميع، قد يتعلق بالإرادة وقد يتعلق بالاعتبار، الذي طبعا الاعتبار قلنا يكشف عن الإرادة. قد يتعلق بالإرادة مباشرة فيقول أريد، كما يقول أريد منكم كذا، أن تفعلوا كذا، أو أن تصلوا، أو أن تذهبوا للحج. وقد يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة، قد يتعلق بالاعتبار وهو الاعتبار يكشف عن الإرادة، كما إذا قال المولى لله على الناس حج البيت، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن هنا تعلق بأي شيء؟ تعلق بالصياغة، تعلق بالاعتبار، والاعتبار يكشف يقينا عن إرادة. وإذا تم هذا الإبراز من المولى أصبح من حقه، إذا تم الإبراز تمت عملية الإثبات، صار الحكم فعليا، إن شاء الله سنتطرق إلى هذه المعاني. إذا تم هذا الإبراز من المولى أصبح من حقه على العبد قضاء لحق مولويته الإتيان بالفعل، هذا في حالة الوجوب الكلام، وبالحرمة يكون الانزجار. وانتزع العقل عن إبراز المولى لإرادته الصادر منه بقصد هذا الإبراز، الصادر منه بقصد التوصل إلى مراد هكذا. وانتزع العقل عن إبراز المولى، هاي تضع هذه العبارة كلها بين قوسين، وانتزع العقل، هنا تضع قوسا وهلالا أو هلالا، عن إبراز، انتزع العقل عن إبراز المولى لإرادته الصادر منه بقصد التوصل إلى مراده. ماذا ينتزع؟ انتزع العقل عناوين متعددة من قبيل البعث، التحريك، الإرسال، أي شيء، وسيأتي الكلام. ننتزع من هذه العناوين أو من هذه الإبراز الصادر من المولى بقصد التوصل إلى مراده، طبعا هو هذا الإبراز كاشف عن اعتبار، والاعتبار كاشف عن إرادة، والإرادة كاشف عن مصلحة. هذا الإبراز الكاشف عن جعل الفعل في ذمة المكلف، أو جاء الكاشف عن إرادة المولى، قلنا بالمباشر كما يعني عبرنا هناك، قال أريد منكم. هذه العملية بين المتكونة ومتألفة من إبراز في عالم الإثبات، وجعل اعتبار كاشف عن إرادة في عالم الثبوت، أو فقط إرادة لا يوجد اعتبار في عالم الثبوت، إرادة كاشف عن الملاك في عالم الثبوت، من هذا التأليف أو من هذه الصور المؤلفة من صور في عالم الإثبات وصور في عالم الثبوت، ينتزع العقل عناوين مثل البعث، التحريك، يبعث، يحرك، وهكذا. وكثيرا ما يطلق، هذه أيضاً هنا تضع إشارة هنا، وكثيرا ما يطلق على الملاك والإرادة وهما العنصران اللازمان في مرحلة الثبوت، يعني الضروريان في مرحلة الثبوت، ماذا يطلق عليهما؟ اسم مبادئ الحكم، وهو العنوان كان مبادئ الحكم التكليفي، مبادئ الحكم. وذلك بافتراض، إذا قلنا هذه المبادئ على افتراض أن مرحلة الاعتبار هي الحكم، وذلك بافتراض أن الحكم، أن الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت، أي الاعتبار، والملاك والإرادة مبادئ له. بعد ذلك أيضا يقول وإن كان روح الحكم، هذا باعتبار قلنا هذه مبادئ التي هي الإرادة والملاك، والاعتبار هو الحكم، على اعتبار هذا الشيء، لكن يقول بحقيقة الأمر ماذا عندنا؟ بحقيقة الأمر إن روح الحكم وحقيقة الحكم هو الإرادة والملاك، وليس هذا الجعل والاعتبار، لاحظ، لذلك نحن نستطيع أن يعني نبرز مباشرة الإرادة والكاشفة طبعا عن الملاك بإبراز بخطاب، دليل على أن الصياغة الاعتبار العنصر الثالث ليس له مدخلية في وجود الحكم، في روح الحكم، في حقيقة الحكم. لو كان له مدخلية في حقيقة الحكم لانتفى الحكم عند انتفاء الاعتبار. لاحظ هذه نكتة جيدة. وكثيرا ما يطلق على الملاك والإرادة وهما العنصران اللازمان في مرحلة الثبوت اسم مبادئ الحكم، وذلك بافتراض أن الحكم نفسه هو العنصر الثالث في مرحلة الثبوت أي الاعتبار، والملاك والإرادة مبادئ له. هنا تضع إشارة يقول وإن كان روح الحكم وحقيقة الحكم التي بها يقع موضوعا لحكم العقب وجوب الامتثال، من هو؟ هل الاعتبار أم الملاك والإرادة؟ هي نفس الملاك والإرادة التي تصدى المولى لإبرازها بقصد التوصل إلى مراده، سواء انشأ اعتبارا أو لم ينشأ اعتبارا. قلنا اعتبار بدون ملاك وإرادة لا يمتثل. ولكل واحد من الأحكام التكليفية الخمسة مبادئ تتفق مع طبيعته. من هي الأحكام التكليفية الخمسة؟ الوجوب، استحباب، الحرمة، الكراهة، الإباحة. مبادئ تتفق مع طبيعته. فمبادئ الوجوب هي الإرادة الشديدة، ومن وراء الإرادة الشديدة المصلحة البالغة درجة عالية تأبى عن الترخيص في المخالفة. ومبادئ الحرمة هي المبغوضية الشديدة، ومن وراء هذه المبغوضية الشديدة ومن ورائها المفسدة البالغة إلى درجة نفسها. والاستحباب والكراهة أيضا يتولدان عن مبادئ من نفس النوع. الوجوب الاستحباب قلنا هو من إرادة ضعيفة ومصلحة ضعيفة لا تأبى عن الترخيص، والكراهة هي من مبغوضية ضعيفة ومفسدة ضعيفة لم تبلغ الدرجة أي تسمح بارتكاب المكروه. يتولدان عن مبادئ من نفس النوع ولكنها أضعف درجة بنحو يسمح المولى معها بترك المستحب وبارتكاب المكروه. أما الإباحة فهي بمعنيين، أحدهما الإباحة بالمعنى الأخص، ونحن الآن المفروض عرفنا المعنى الإباحة بمعنى الأخص، هي التي تقابل الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة، وهذه بالمعنى الأخص تقسم إلى اقتضائية ولا اقتضائية. الاقتضائية فيها ملاك مصلحة في ترك أو في أن يكون المكلف مطلق العنان، والإباحة بمعنى الأخص اللا اقتضائية لم تنشأ من ملاك، ليس فيها ملاك إلزامي وجوبي أو تحريمي، سواء كان وجوبي أو استحبابي أو تحريمي أو مكروه. أحدهما الإباحة بالمعنى الأخص التي تعتبر نوعا خامسا من الأحكام التكليفية. لاحظ هاي المعنى الأخص هي النوع الخامس، وهي تعبر عن مساواة الفعل والترك في نظر المولى. والآخر هاي الإباحة قال أحدهما أليف وهذا الآخر باء، الإباحة بالمعنى العام. هناك ضع بين قوسين الإباحة بالمعنى الخاص، هذه الإباحة بالمعنى العام، وقد يطلق عليها اسم الترخيص بالمعنى العام، يسمى اسم الترخيص أي عدم الإلزام، وهي مقابل الوجوب والحرمة، فتشمل المستحبات والمكروهات مضافا إلى المباحات بالمعنى الأخص لاشتراكهما جميعا في عدم الإلزام، باعتبار هذه الإباحة بالمعنى العام هي عدم الإلزام، المكروه هو عدم الإلزام، والمستحب أيضا عدم الإلزام، والإباحة بالمعنى الخاص أيضا هي فيها عدم أو هي من مصادق عدم الإلزام. والإباحة بالمعنى الأخص قد تنشأ عن خلو الفعل، الإباحة بالمعنى الأخص الإباحة قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك يدعو إلى الإلزام فعلا أو تركا. هذه أليف هي الإباحة قلنا التي تنشأ عن خلو الفعل، هذه الإباحة اللا اقتضائية. وقد ينشأ باء وقد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان، هذه الإباحة الاقتضائية، وملاكها على الأول لا اقتضائي، الملاك لا اقتضائي سميناها الإباحة لا اقتضائية، وعلى الثاني اقتضائي الإباحة الاقتضائية. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء جميعا.